بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند يعلى بن أمية رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى: هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط الشيخين، وابن يعلى هو صفوان كما في تحفة الأحوذي عن ابن عساكر. الحديث أخرجه أبو داود وعنده ببرد أخضر وابن ماجه والدارمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه شرعية الاطباع في طواف القدوم الذي يشرع فيه الرمل، أما طواف التطوع وهو لابس لثيابه فلا اطباع فيه ولا رمل، ولا يشرع الاطباع في الحج كله، إنما الطواف إنما عند الطواف في السبع الأشواط، فإذا فرغ منها غطى عاتقيه، ولا يصلي وهو مطبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم ليس لعاتقه شيء. بل إذا أراد أن يصلي وهو ما يزال في طوافه غطى عاتقيه ثم صلى، ثم بعد أن يصلي كشف عن عاتقيه ومضى في طوافه عن عاتقه أعني عاتق. قال الطيبي رحمه الله: الضبع وسط العضد، ويطلق على الأبط. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت الأبط الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، سمي بذلك لإبداء الضبعين. قيل إنما فعله إظهارا للتشجيع كالرمل. انتهى. قال القاري: الطباع والرمل سنتان في كل طواف بعده سعي، وفيه نظر، بل في طواف القدوم فقط. والاطباع سنة في جميع الأشواط بخلاف الرمل في الثلاث الأشواط منه، ولا يستحب الاطباع من غير الطواف. يعني بعض الناس كالشيعة يبقى مطبعا من أن يحرم إلى أن يتحلل، حتى لا ينتهي من ذلك من الحج إلا وقد اسود كتفه، ويرون القران. سنة في جميع الأشواط بخلاف الرمل، ولا يستحب الاطباع في غير الطواف. وما يفعله العوام من الاطباع من ابتداء الإحرام حجا أو عمرة لا أصل له، بل يكره حال الصلاة. وقوله عليه برد، وفي رواية أبي داود ببرد أخضر، وفي رواية أحمد في مسنده وهو مطبع ببرد له حضرمي، أن يدل على أنه يشرع الإحرام في الأخضر في الأبيض في أي لون من الألوان التي يصلح أن يلبسها الرجل، يتخذ منها رداء وإزارة، ولكن الأبيض أفضل. والحديث دليل على استحباب الاطباع في الطواف. قال الحافظ: هو مستحب عند الجمهور. قال سوى مالك: انتهى من تحفة الأحوذي. حديث جابر الطبع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الطويل وغيره. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله مطبعا هو افتعال من الضبع بإسكان الباء، موحدة، وهو العضد، وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفاً، وكذا في شرح البخاري للحافظ. وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث ابن عباس الآتي، والحكمة من فعله أنه يعين على إسراع المشي. إن الحكمة هي بداية ذلك كانت مراعاة المشركين تمر وأصحابه من الجعران، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، لأن المشركين كانوا يشمتون أنهم ضعفاء وقد أوهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إغاظتهم. والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي، بل يعني ماذا، حتى لو لم يطبع يستطيع أن يسرع. وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك، قال ابن المنذر وقال أصحاب الشافعي: وإنما يستحب الاطباع في طواف يسن فيه الرمل. فإذا الاطباع والرمل قليلان، غير أن الاطباع في السبعة والرمل في الثلاثة، لمن استطاع الرمل إذا ولم يجد زحام، وإلا فالزحام يمنع الرمل. ويمكنه في هذه الآونة أن يرمل من الدور الأعلى، من دور أعلى ما فيه زحام، إلا أن الطواف فيه مرهق لطوله، كلما كان الإنسان أقرب من الكعبة كان أفضل للانتهاء من الطواف، وأفضل للقرب، وأفضل لكونه يستلم الركن إن استطاع، ومسحه ما يخط الخطايا حط، أفضل من عدة وجوه. بعده
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية رضي الله عنه قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
يعلى بن أمية ويقال له أيضا بن منية، قال: ومنية هي أمه، وقيل هي أم أبيه يعني جدته، جدة والدة أمية، أتار ينسب إلى أبيه وتار ينسب إلى أمه وقيل إلى جدته. هذا الحديث دار على أحمد بن صالح بهذا السند عند أبي داود والحاكم الثاني 112 والبيهقي في الكبرى السادس 331، ومن طريقه في الصحيحة من هذه الطرق في الصحيحة 2263، وخرجه من هذه الطرق أبي داود والحاكم والبيهقي، وقال صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي يعني الحاكم. قال الألباني: قلت عبد الله بن الديلمي هو بن فيروز الديلمي، يخرج له الشيخان. وكذلك عاصم بن حكيم الذي في الطريق إليه وهما ثقتان، فالإسناد صحيح فقط يعني ليس على شرط الشيخين، صحيح فقط يعني حكم عليه بالصحة، والشيخ حسنه من أجل بعض الذين قيل فيهم صدوق. وقد جاء في مسند أحمد من غير هذا الطريق 29475. قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا بشر بن طلحة أبو نصر الحضرمي أو الخشني عن خالد بن دريك أن يعلى بن أمية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني في سرايا فبعثني ذات يوم في سرية وكان رجل يركب بغلا فقلت له أرحل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثني في سرية فقال ما أنا بخارج معك قلت ولم قال حتى تجعل لي 3 دنانير قلت ألا الآن حيث ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا براجع إليه أرحل ولك 3 دنانير فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس له من غزاته هذه ومن دنياه ومن آخرته إلا 3 دنانير إلا 3 دنانير. الحديث حسن وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. خالد بن دريك لم يسمع من يعلى بن أمية وما وقع في بعض المصادر من تصريح بالسماء فإنه لا يصح. وقوله ليس له من غزاته في هذه ومن دنياه ومن آخرته إلا 3 دنانير ظاهره أنه أبطل عمله على الإطلاق وليس هذا هو المراد. وصواب هذه العبارة ما وقع في رواية أبي داود التي عندنا في المسند ما أجد له في غزاته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى يعني تلك الغزاة فقط وليس جميع أعماله. وقوله أرحل أي شد على ظهر الدابة الرحل ويقال رحلت البعير أرحله رحلا إذا اشتدت على ظهره الرحل انتهى. وفي أبي داود حديث مخرج عند في أبي سنن أبي داود قال القاري قوله فالتمست أي طلبت من الأجراء أي أمضي له سهمة فلما دنا أي قرب أتاني أي الرجل قال ما أدري ما السهمان أي سهم فلما حضرت غنيمة أي أمر الرجل في قالوا اختلفوا في الأجير للعمل وحفظ الدواب يحضر الواقعة هل يسهم له فقيل لا سهم له قاتل أو لم يقاتل وإنما له أجرة عمله وهو قول الأوزاعي إسحاق وأحمد وأحد قوله الشافعي قال مالك وأحد قوله الشافعي وقال مالك وأحمد يسهم له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال وقيل يخير بين الأجرة والسهم. أما حديث الباب يدل على أنه ما له سهم إذا استأجره يقاتل عنه أو يرعى أو كذا إما مثل الرعاه يعطون الخرث المتاع ويعطون إيجارا وأما السهم فلا لهذا الحديث لا يعطى السهم قد يكون الغنيمة قليلة أو كثيرة لا يعطى قاتل على إيجارا ما معه إلا ذلك الإيجار. وبوب البخاري في صحيحه قائلا كتاب الإجارة باب الأجير في الغزو وساق هذا الحديث عن صفوان بن يعلى أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي تبوك فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما أصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته وسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع أصبعه في فيك تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم الفحل. وقوله قال ابن بطال استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء انتهى. ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد ويكفيه كثيرا من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه يعني إن كان يريد أن يرعى له ظهره من الإبل وغيره يريد أن يغسل ثيابه يستعجل أن يغسله ثيابه أو يجهز له النبل وما كان من ذلك يريد أن يستنيبه بدله في القتال إذا عجز وضعف لكبر لضعف لمرض وعنده قدرة أن يستنيب ويستأجر بديلا عنه يعطيه إيجارا يقاتل بدله يعني كأنه فيه أصل هذا الاستئجار، هذا الحديث هنا فيه أصل الاستئجار في هذا الموضع. وقال الشوكاني في النيل أيضا في شرح هذا الحديث، ذكر شيخ الإسلام باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. ساق عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه، قال له: أنا إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك نشتري ونبيع وهو يرانا لا ينهانا. أخرجه ابن ماجه. وعن يعلى بن منية وذكر هذا الحديث، قال: الحديث الأول في إسناده عند ابن ماجه سنيد وضعفه وذكر بعض شواهده، وبين الحديث الثاني وأنه حديث صحيح. اختلف في الإسهام للأجير، إذا استؤجر للخدمة فقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق لا يسهم له، وقال أكثر يسهم له. احتجوا بحديث سلمة الذي أشار إليه المصنف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له. أما إذا استؤجر الأجير ليقاتل فقال الحنفي والمالكية لا سهم له، قال أكثرون له سهم. قال أحمد: لو استؤجر الإمام استأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجل أجرة، يعني لو أن مثلا دولة تستأجر لها عمالا يقاتلون بدل عساكرها وبدلها كذا ما معهم إلا إيجار. حتى في الحديث هذا حتى في الآخرة ليس له في الدنيا ولا في الآخرة في هذا الغزو إلا الثلاثة دنانير. وحتى على مستوى الفرد إذا استأجر من يقوم عنه بالقتال ما معه إلا الإيجار، لأنه من أجله قام، ما قام من أجل نصرة دين الله ومن أجل قتال لله. وقال الشافعي هذا في من لم يجب عليه الجهاد، أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإن يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجره. قال الثوري: لا يسهم للأجير إلا إن قاتل. قال الحسن بن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وصله عبد الرزاق بلفظ يسهم للأجير. وصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ العبد والأجير إذا شهد القتال أعطوا من الغنيمة. والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله، فمن كان من الأجراء قاصدا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة. وقول يعلى الأجرة المسماة يعني قلت أو كثرت، ثلاثة أربعة بالألف بالمليون كم اتفقوا عليه. وإذا صدق مع الله لا يعني أنه من خذل الأجرة لأنها كانت مقابل غزوته غزوه كله، أنه ما له أي أجر في الدنيا. لكن الحديث هذا محمول أنه إن كان ليس له قصد إلا الاستئجار والعمل، عامل عبارة عن عامل يقاتل بالعمل فليس له إلا ذلك.